أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، شر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في تبيان ما ذهب إليه المشهور من أن البايع لا يطلق إلا على مبادلة عين بمال، بمعنى أن البائع يبيع العين المثمن لأزاء الثمن، والثمن قد يكون عينا وقد يكون منفعة. أما في صدق البيع على مبادلة المال بالمال دون أن يكون المبيع عينان، فقد وقع الخلاف بينهم. قلة من الفقهاء بالخصوص من المتأخرين ذهب إلى أن ذلك أيضا يصدق عليه بايع، واعتبر أن الإجارة هي قسم من البيع، كأن البيع له قسمان، قسم مثلا تبيع المبادلة بمعنى تبيع العين، والقسم الآخر هو تبيع المنفعة. ويظهر الفارق بين النحوين من البايع من خلال القرائن المحتفة مثلا بالكلام، يعني تشخص أن هذا بيع بمعنى استيفاء المنفعة للمبيع فقط، أو أنه بايع بمعنى نقل الملكية والسلطنة إلى المشتري، يظهر ذلك من خلال القرائن. أوضحنا أن البايع أطلق في الروايات على بيع خدمة العبد المدبر، وعلى بيع الحق بالنسبة لليلة الزوجة، وعلى أنحاء أخرى من الأنماط التي لا يكون المبيع فيها عينا. الشيخ الأعظم يرحمه الله وجملة من الفقهاء العظام يرون أن هذا كاستخدام الإجارة في نقل العين، يعني الإجارة المفروض شنو؟ فقط لنقل المنفعة. عندما أقول آجرتك الدار لا أنقل لك ملكية رقبة الدار أي ذات الدار، وإنما أنقل منفعة الدار. لكن هناك تعبيرات وردات دللت على أن الإجارة أيضا تستخدم لنقل العين، فكما استخدم البيع في نقل المنفعة مجازا، صح أيضا استخدام الإجارة في نقل العين مجازا. يعني واحدة بواحدة كما نقول. هنا الاستخدام مجازي وهناك استخدام مجازي، يعني في البيع هناك استخدام مجازي، في الإيجارة في استخدام مجازي. فالإيجارة إذا كانت لنقل العين فهو استعمال مجازي، ويعرف ذلك من خلال ماذا؟ القرينة. وقد أورد الشيخ الأعظم يرحمه الله مثالا لذلك، قال كبيع الثمرة ماذا؟ كإجارة الثمرة على الشجرة. هنا يستخدم ماذا؟ لفظة الإجارة، ولكن في الحقيقة ماذا؟ هنا بايع، لأنك تبيع الثمرة، فالمفروض ما نستخدم لفظة الإجارة. طبعا هذا ورد في رواية كما قلنا في الأمس الماضي، أشرنا إلى هذه الرواية بأنها رواية معتبرة اللي نطلق عليها ماذا؟ القبالة عندنا في الأحسن، التقبيل. تقبيل ما هو؟ يعني أن الرطب أو التمر يأتي شخص مثلا ماذا؟ ويتقبل هذا الرطب. تقبيل شنو في الحقيقة؟ شراء لهذا الرطب. ولكن في الروايات أطلق على هذا الشراء إجارة. مثلا لاحظوا هذه الرواية تقول تقبل الثمار أو تقبل الثمار إذا تبين لك بعض حملها سنة وإن شئت أكثر، وإن لم يتبين لك ثمرها فلا تستأجرها. يعني ماذا؟ فلا تشتريها في الحقيقة. فأطلقت الإجارة على شراء الثمار بعد بدو صلاحها. وهنا واضح ماذا يراد بالإجارة؟ تمليك هذه الثمار، يعني تمليك الرطب والتمر. فإذا استخدمت الإجارة هنا في نقل العين، والرواية صحيحة كما قلنا، فمعنى ذلك أنه يسوغ إطلاق لفظ الإجارة على البيع، كما صح إطلاق لفظ البيع على شنو؟ على الإجارة. وهذه تعبيرات كما عبرنا مجازية، يعني فيها شيء من التسامح، ويلحظ فيها نوع مثلا من المقابلة للمال بالمال، وكأن الإجارة هي شبيهة بالبيع، والبيع له نحو من الشبه للإجارة. هذا قصد الشيخ الأعظم في قوله كالثمر على الشجرة، يعني يقال ماذا؟ قول الإمام فلا تستأجرها أو فلا تستأجر، واضح أنه أطلق يعني فلا تشتري إن لم يتبين بدو الصلاح لهذا التام. غير أن صاحب العروة يرحمه الله وحاشيته على المكاسب من الحواشي الدقيقة والجميلة، وفيها نكات أيضا، حري بطالب العلم أن يراجع هذه النكات الموجودة في حاشية المحقق اليزدي صاحب العروة. هنا صاحب العروة يعني بعد عن فهم كلام الشيخ، وشرح كلام الشيخ في هذه النقطة بغير الشرح الذي أوردناه. ما ماذا قال في حاشيته على كلام الشيخ؟ قال هكذا: الظاهر أن قول الشيخ كالثمرة على الشجار، الظاهر من ذلك أن مراد الشيخ الأعظم أن الشخص إذا آجر الشجرة لثمرتها قبل وجودها، قبل وجود الثمرة لا بعده، فإنه لا تصح الإجارة حينئذ، ولا يطلق لفظ الإجارة على ذلك. لو ملكها بعنوان البيع مثلا، حتى بعنوان البيع لا يصدق الإجارة. ثم يعلق أيضا اليزدي يرحمه الله، يقول: لماذا لا يصح الإجارة؟ إيه؟ يقول: أما الأول فصحيح ولا يضر كونه نقلا للعين، يعني هذا الرطب أو التمر نقل للعين، ولكن يصدق عليه الإجارة. ليش؟ لأن هذا الرطب أو التمر يعد منفعة للنخيل، كما أن مثلا ماذا في إجارة الحمام، شلون الإنسان يستأجر الحمام كي مثلا ماذا يستخدم الماء الموجود في الحمام، فيعتبر استخدام الماء منفعة للحمام. هنا يعني استخدام هذا الرطب أو التمر منفعة لهذه الأشجار، لأشجار النخيل أو لهذه النخيل. هذه كلام المحقق اليزدي صاحب العروة. قال: ومن هذا القبيل أيضا إجارة الشاه للبنها وإجارة المرضعة. شلون أنت تأجر مثلا مرضعة لإرضاع ولدك مثلا الذي فقد أمه أو أن أمه لا لبن لها؟ فهنا يقول إجارة المرضعة سائر. لماذا؟ لأن اللبن بمثابة الثمرة الموجودة على الشجرة. وقال أيضا، كرر ذلك، قال في العروة: يجوز أن تستأجر المرأة للإرضاع. إيش معنى الإرضاع؟ يعني أن تلقم الثدي للطفل، فالطفل يبدأ بمص ثدي هذه المرأة لأخذ لبنها، هذا نسميه إرضاع. بل المحقق اليزدي قال: بل للرضاع. إيش معنى الرضاع؟ الرضاع غير الإرضاع. الرضاع معناه أن المرأة قد تحلب لبنها فتضعه في إناء فيسقى به الطفل، يعني الطفل لا يمتص ثدي هذه المرضعة، وإنما يتناول لبن هذه المرضعة من الإناء. هذا شو نسميه؟ رضاع. الإرضاع لا إشكال أنه يعد منفعة مستوفاة من هذه المرأة المستأجرة، لكن الرضاع بمعنى أن تجعل لبنها مثلا، تشفط هذا اللبن، خصوصا الآن في وسائل حديثة لشفط اللبن، في السابق كان بعصر الثدي، الآن لا، في وسائل لشفط هذا اللبن ووضعه مثلا في الإناء. يقول المحقق اليزدي: لا بأس باستئجار المرأة لتخرج هذا اللبن مثلا بالآلة فتضعه في الإناء فيأخذه مثلا الطفل فيشربه، وهذا يعد منفعة له. بينما أنت في الحقيقة ما استأجرت المرأة، كأنك هنا بمثابة المشتري الذي يشتري العين، لأن هذا اللبن سيصبح عين منفصلة عن المرأة، مو منفعة للمرأة. كماذا؟ كالإرضاع. الرضاع يختلف عن الإرضاع. الإرضاع عملية فعلية، يلتقم الطفل ثدي تلك المرأة المستأجرة فيمتص اللبن. هنا لا، هي تخرج اللبن فتضعه في إناء فيسقى الطفل ذلك اللبن، يعني كأن عين، مثل يعني عين مثل التمر الموجود على الشجرة. يقول هذا أيضا يصدق عليه الشق الثاني اللي هو ماذا؟ الرضاع، يصدق عليه أنه منفعة للمرأة وأنه بمثابة استئجار الشاه من أجل الانتفاع بلبنها، واستئجار الأشجار للانتفاع بأثمارها كأشجار الليمون مثلا والنخيل، هذه كلها يقول تعد منافع. هنا ينبغي أن نلتفت، بما أننا فرقنا بين الإرضاع والرضاع وقلنا إن الإرضاع لا إشكال في استئجار المرأة لإرضاع الطفل وأن الإرضاع يعد منفع، لكن الكلام في الرضاع، الرضاع يعني بعنوان فصل هذا اللبان، فصل هذا الحليب وجعله في الإناء. في الحقيقة أنت هنا ما بناء على التعريف المشهور، هنا في الحقيقة هذه المرأة تبيع عينا ولا تؤجر نفسها، وإنما تبيع اللبن الذي أخرجته من ثدييها. فيكون نلتفت إلى هذا، هذا ما يصدق عليه إجارة بالمعنى الاصطلاحي، وإنما يصدق عليه بيع للعين بناء على المشهور. هذا على كلام، لكن على كلام صاحب العروة يقول لا، هذا يصدق على كلا الشقين، كلا القسمين يصدق عليه إجارة. وعنده حيثية جميلة يشير إليها اللي نعبر عنها نكتة احنا في اصطلاحنا. شنو هذه الحيثية الجميلة؟ يقول لأن المنفعة هي أمر عرفي، وبما أن العرف يرى أن الثمرة اللي الرطب والتمر منفعة للنخلة، كذلك يرى الإرضاع والرضاع منفعة للمرأة، فيسوغ أن تؤجر المرأة نفسها للإرضاع كما هو واضح ومتفق عليه، بل للرضاع يعني لفصل لبنها عنها وجعله في إناء. ويصدق حتى على هذا أنه منفعة، لأن المسألة ترجع إلى ماذا؟ إلى النظرة العرفية، والعرف لا يرى فارقا بين الأمرين، بل قد يقال هنا أضيف شيئا تأييدا لصاحب العروة يرحمه الله، لأن قد تكون مثلا عندها تحسس في صدرها لا تريد أن يتصل وجه الطفل بثديها في حال ماذا؟ الإرضاع، وإنما تريد ماذا؟ رضاع، يعني أنه يستفيد من لبنها بعد إخراجه من صدرها. يقول صاحب العروة يقول لا فرق بين الشقين، غير أن الفقهاء كما هو واضح خصوصا إذا اقتصرنا على رأي الشيخ، يعني فهمنا ما ذهب إليه الشيخ الأعظم وغيره من الفقهاء، بأن هذه عين ولا يصدق عليها إجارة إلا بالتسامح، كما أن بيع الثمرة على الشجرة يصدق عليها ماذا؟ إجارة، كما استخدم في الرواية بالتسامح، يعني بالمسامحة مو بالدقة، ليس بالدقة. طيب طبعا احنا كلامنا مع السيد اليزدي يرحمه الله في شقين. في الشق الاول انه فهم من كلام الشيخ الاعظم انه يجوز استئجار ماذا؟ الشجر إذا يعني قبل خروج الثمار على هذه الشجرة، مو بعده، لأن بعده يصير ماذا؟ بايع، لأن تتحقق تصير عين. هكذا فهم من كلام الشيخ، والحال أن الشيخ ما يريد أن يقول ذلك، بل يريد أن يقول الشيخ يرحمه الله أنه الثمرة الحقيقية قبل خروجها. هذا لا إشكال في أنك تستأجر هذه الشجرة حتى لو ما عليها ثمرة، حتى للاستظلال بها، أو رجاء أن تثمر فيما بعد، يعني من أجل أن تحصل على منفعتها في المستقبل. الشيخ ما يقول ذلك، الشيخ يقول أن هذا بايع، ولكن أطلق عليه إجارة، يعني في الحقيقة أنك تشتري الثمرة التي بان بدو صلاحها وهي على الشجرة، وهذا الشراء أطلق عليه بايع. هذا مراد الشيخ يرحمه الله، الشيخ الأنصاري، هذا هو ما يريده، لا أنه يريد أنه يجوز لك استئجار الشجرة رجاء أن تخرج ثمرة عليها في المستقبل، لا، هذا لا يريده الشيخ يرحمه الله. على كل، أما في الشق الثاني وهو أن المرأة تستأجر للإرضاع وللرضا، لأن المسألة تعود إلى الحيثية التي ذكرها المحقق اليزدي. ما هي هذه الحيثية؟ هي أن المسألة ترجع إلى العرف. صحيح أن انفصال اللبن عن صدر المرأة قد ما يصدق عليه إرضاع، قد يصدق عليه بيع للعين بالدقة، ولكن بما أن الطفل الذي يحتاج إلى الحليب، نعم قد يتناوله في الإناء، بالخصوص إذا أصبح عمره مثلا بعد سنة أو سنة ونصف، وأريد أن يستفيد مثلا من هذه المرأة لصحتها مثلا أو لعقلها، يعني كي يستفيد، لأن هذا اللبن له تأثير كما هو واضح، تشير إلى ذلك الروايات والدراسات الحديثة أيضا. هذا يصدق عليه في العرف العقلائي، يصدق عليه إرضاع، وإن كان هو مو إرضاع، هو ماذا؟ رضاع، لأنه انفصلت العين كما عبرنا. كلام المحقق اليزدي في هذه النقطة جميل ودقيق، يعني إحنا قد نؤجر المرأة ونرى أن من المنفعة التي نحصل عليها هي ماذا؟ فصل اللبن عن صدرها، ويعد ذلك منفعة كالإرضاء، يعني كإعطائها لثديها مباشرة إلى فم هذا الطفل للإرضاع. الإرضاع والرضاع ها هنا في النظرة العرفية يعني بمثابة واحدة، احنا نقبل كلام السيد اليزدي يرحمه الله في هذا الشق، يعني في النظرة العرفية، لكن في تأويله لكلام الشيخ، نعم هذا في غير محله كما هو واضح. أيضا في قوله نقبل كلام المحقق اليزدي في قوله كإجارة الحمام التي تستلزم هذه الإجارة إهراق الماء. الماء هي عين مثلا ماذا؟ مغايرة لمنفعة الحمام. منفعة الحمام هو مثلا باللبث وتغسيل الجسد، بس لماذا احنا ما ننظر إلى فرك الجسد في الحمام؟ أيضا نستفيد من هذه العين التي هي ماذا؟ هي منفصلة، مثل الرضاع، الحليب منفصل، ومع ذلك يعد هذا الماء اللي يحصل عليه المستأجر الحمام يعد من منافع الحمام. أيضا نقبل أن كلام السيد اليزدي في هذه النقطة يعني من حيث أن العرف ينظر إلى ذلك أنه منفعة كلام في محله، وإن كان بعض المحسين على كلام الشيخ ناقش في هذه النقطة وقال يعني لم يقبل أن ماء الحمام يعد منفعة، لأنه رأى عين يرى أن المنفعة لابد أن تكون عرضا قائما بموضوع مثلا هنا أو شبيه بالعرض القائم بالموضوع. ولكن الصحيح أن ما أفاده المحقق اليزدي في هذه النقطة في محله وهو دقيق أيضا، يعني نقبل أن كلام المحقق اليزدي هنا في محله. على كل، إذا اتضح هذا يعني إذا بان لنا كلام الشيخ وصح استئجار المرأة وصح بيع استئجار الشجر من أجل أخذ الثمرة التي بدا صلاحها كما أطلق، يعني هو عملية بيع شراء عين ولكن بلفظ الإجارة، يصير بعد واضح عندنا أن هذا الاستخدام كما يقول الشيخ الأعظم فيه شيء من المسامحة والتجوز، والمراد به هو البيع، يعني استخدمت الإجارة مكان البيع كما استخدم البيع مكان الإجارة. غير أن كثيرا من الفقهاء قالوا ببطلان الإجارة للرضاع، قالوا هذا ما يجوز أن تستأجر المرأة، يعني هذه لا يعد منفعة لها، تتمة الكلام، لا يعد منفعة للمرأة المستأجرة ما دامت لم تلقم ثديها للطفل وإنما فصلت اللبن عن صدرها، هذا لا يجوز، هذه عملية بيع وليست إجارة. كثير من الفقهاء ذهب إلى عدم جواز ذلك خلافا للمحقق اليزدي، وادعوا على ذلك بأن عندنا إجماع بفساد هذه المعاملة، يعني هذا مو إجارة، الإجارة كما قلنا ما تتحقق إلا بإلقام الثدي من المرأة إلى الطفل وتحقيق عملية شنو؟ الإرضاع، حينئذ تكون المرأة بمنزلة يعني بمنزلة الدار التي لها منفعة، بمنزلة ماذا؟ الشاة التي تستأجر ويكون ماذا؟ يستفاد من لبنها، يعني لها منافع غير منفصلة عنها، وإنما يستفاد من هذه المنافع مع بقاء العين، لأن المستأجرة هي نفس العين الباقية وهي الشاة والاستفادة من اللبن، كذلك هنا المستأجرة هي المرأة والاستفادة من لبنها، المستأجرة هي الدار والاستفادة من السكنة، للدار. قيل إن هناك إجماع ببطلان استئجار المرأة للرضاع، مو للإرضاع، للإرضاع هذا لا إشكال فيه، وأيضا لا يجوز كما ادعى اليزدي، قال لا يجوز استئجار النخلة لأخذ ثمرها الذي يستفاد منه، لأن هذا بايع مو إجارة. ولكن مع ذلك هذا الذي رأى السيد اليزدي أرحمه الله أنه لا يجوز، ورد جوازه في الرواية، وإن كان ورد جوازه في الرواية كما يقول الشيخ الأعظم بعنوان أنه بيع، ولكن أطلق عليه إجارة مجازا. إذا اتضح هذا الكلام هنا نحتاج إلى شيء من إمعان النظر وإجالة الفكر. يعني هل أن ما ورد في الروايات صحيح؟ يعني بمعنى أن ما ورد في الروايات من إطلاق لفظ الإجارة على البايع يصحح أن الإجارة لها استعمالان أم لا؟ يبقى استخدام البيع فقط وفقط في نقل العين، واستخدام الإجارة في نقل المنفعة. والصحيح كما سوف يأتينا أن الحق مع بعض المحسين على المكاسب كالمحقق الإيرواني والمحقق الإصفهاني، هذان العلمان وغيرهما رأوا أنه يصح استخدام البيع في نقل العين وفي نقل المنفعة، وأن الإجارة هي نوع من البيع، يعني قسم من البيع، وسيأتينا مزيد لتحقيق هذا المطلب ووضع النقاط فيه على الحروف. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.